لذات الدنيا ومباهجها. لذات الدنيا مجتمعة لا تساوي لحظة لحظة لذة من لذات الآخرة. إنما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب. رجل جرب بنقول ان اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجرذان بيستلذ بايه؟ بالعار. طب ما انتوا عارفين اهو بيستلذ بالعار. جرذان يقعد يهرس كل ما يهرس يتبسط لحد ما الجرب يجيب دم كده خلاص تم الانبساط. يا جرذان تعال اسجد لك سجده تستمتع بشيء اخر. اي والله لذات الدنيا شرف انت هارفه. فالمتعه الحقيقيه ان تعبد الله. متع الدنيا بدمك بدمك. اما متع الاخره فذاك شيء اخر. وصلى الله وسلم على من قال وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة إلى الله. تراه منشرح الصدر سعيد النفس متهلل الوجه لا لانه كسب في تجارة ولا لانه تزوج ولا لانه نجح في الامتحان ولا لانه ولا لانه وانما لان الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي فقال له قل لا اله الا الله وهو يجد بنفسه. فنظر الغلام الى ابيه فقال له اطع ابا القاسم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. يا بخت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. ثم خرجت روحه الشاهده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده متهلل الوجه يبرق وجهه من السرور. يبرق وجهه لان الله هدى به رجلا. في قصة توبة كعب بن مالك قال كان فأتيت رسول الله ووجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يتهلل الوجه لأن الله تاب على عبد. اللهم تب على عصاة المؤمنين. هذه السعادة الحقيقية. هذه السعادة الحقيقية لحامل الرسالة. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرة لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا صلى الله عليه وسلم. حامل الرسالة سعادته في أن ينتشل الناس من النار ليدخلهم الجنة. السادس والأخير أن حامل الرسالة ذو بصر وبصيرة يدعو إلى الله بالحكمة. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. إخوتي هذه هي القضية وتوصيفها. حمل العلاج أولا ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك. هذه قضية لا قضية غيرها ولا قضية سواها. أننا إذا أردنا تغيير الكون، إذا أردنا تغيير الحياة، إذا أردنا تغيير وجه الدنيا، فهذا لن يكون أبدا إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا غيرنا أنفسنا، إذا بدأنا طريق الدعوة إخوتان
فلا بد من امرين كما يقول علماء الدعوه، لا بد من المحبه الخالصه بينك وبين المدعو، ولا بد من الثقه المتبادله. ولكي تدعو الى الله ولكي يحبك الناس لا بد من اشراقه الداعيه الايمانيه، ان يشرق قلبك ايمانيا، يشرق قلبك ايمانيا، وهذا لا يكون الا بروافد من روافد الايمان تملا قلبك فتفيض على الناس. لا بد من طاقه ايمانيه تزودك بفيوضات تفيض بها على الناس، تجعل منك قدوه صالحه، تجعلك من القوه والتاثير في المجتمع. للجهاد والمثابره ما يجعل اثرك بينا ووجودك ملحوظا وتغييرك في الناس واضحا. كيف يكون عندي الإشراقة الإيمانية؟ لابد أولا من روافد تتصل بالشعور النفسي، روافد تتصل بالنفس نفسها. أولا دوام المراقبة لله، اثنين استحضار الموت وما بعده، ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. هذه روافد تتصل بالشعور النفسي. اثنين روافد ترتبط بالتصديق العملي والسلوكي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العاصرة، وصحابة الأخيار من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، المداومة على ذكر الله، البكاء في الخلوة من خشية الله، الاستمرار في عبادة النوافل لكي تنال حب الله. هذه كلها تتصل به.
نعم النقط الثانية تفضل. اللهم صل على النبي محمد. ايها الحبة، ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق ابدا. لابد ان نبدا التغيير من اين؟ من عند انفسنا. وكما ذكرت في مستهل الدرس، اين مواقع التغيير في نفوسنا؟ اغير ايه في نفسي؟ اقول ان هذا التغيير يبدا لكي تعمل، تكون لك اشراقه روحيه صاحبه تاثير، بروافد تتصل بالشعور النفسي، وروافد ترتبط بالتصديق العملي السلوكي. اقولهم ثاني، اما التي تتصل بالشعور النفسي فدوام المراقبه، يا رب صل على النبي محمد وآله. الحديث لا اذكر مستهله الان غاب عن خاطري، ولكن فيه وعيد شديد انهم لا يدخلون الجنه ولا يشمون ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. فقام رجل فقال صفهم لنا يا رسول الله، فإنا نخشى أن نكون منهم. فقال إنهم يصلون كما تصلون، ويتصدقون كما تتصدقون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي، انك تراه في وسط الاخوه وفي المسجد مخبت خاشع يتكلم بالايه والحديث، ثم اذا خلا بمحارم الله انتهكها. فهذا لا يروح رائحة الجنة ابدا. اولا دوام المراقبة. كيف؟ بمعرفة اسماء الله وصفاته. اثنين استحضار الموت وما بعده. جاءتني ورقة عجيبة من اخ حليم اللسان. مش هنا النهاردة الاسئلة كلها في التأمينات الاجتماعية. اخ بيتكلم في ارسل سؤالا يقول اخاف من الموت ولا يرق لذكره قلبي. واحب الطاعات ولا تطاوعني عليها نفسي. واكره المعاصي واقع فيها وتلتز بها روحي. فما العلاج؟ انا بقول لك عليم اللسان. فقلت من هنا اتيت. لكن اذكر نقطة واحدة من الجواب. نقطة الاولى من الجواب قولك انك تذكر الموت ولا يلك له قلبك لانك تذكر الموت على انه سيحول بينك وبين شهواتك وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هكذا تذكر الموت. اموت وشبه هموت واترك كل هذا. ادعوني بعد الموت كلام اوام. فيرك له قلبك لانك لا تذكر انك بالموت ستقوم بين يدي الملك يقول لك عبدي لما صنعت كذا يوم كذا؟ لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ خذوه فغلوه. لو ذكرت هذا لرق قلبك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. ذكر الموت وما بعده لا باللسان ولكن بالقلب والعقل والفكر والشعور. ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. استذكار الآخرة وأحوالها. في درس السبت الماضي كان بعنوان من يشتري الجنة؟ من يشتري الجنة؟ قلت والله لو لم يكن لله نار يعذب بها من عصاه لكفى بحرمانهم من الجنة عذابا. أشد ما يكون. استدللت بحديث البخاري أن موسى عليه السلام ليلة الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزه رسول الله بكى. مين اللي بكى؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقيل ما يبكيك؟ قال أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته. هو دعلو الجنة. فكيف إن واحد يفوتك بدرجة فتتحذر كيف إذا كنت في النار وترى غيرك يمر فيأكل الجنة؟ كيف إذا كنت معلقا على الصراط تقوم مرة وتنكفي مرة؟ وواحد من اصحابك اللي كانوا حاط في المسجد كده ما كنتش بتعمل له اعتبار عدى من جنبك كده كالريح. كم تكون حسرتك؟ كم يكون عذابك؟ بل قلت اشد من ذلك ان للمؤمنين شفاعة. صح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنون في الجنة أشد مناشدة لربهم من أحدكم في مناشدته أخيه للحق له يكون عليه. يعني لما يكون لك حق عن واحد أخوه تقول له بالله عليك تجيب 50 جنيه اللي عليك والله يجيبهم عشان خاطرك جيبهم طبعا عشان خاطر فلان هاتهم والله لن تدفعهم بقى يا راجل. هذه اسمها ايه؟ مناشدة. المؤمنون في الجنة يناشدون اخوانهم فيهم يناشدون ربهم في اخوانهم الذين في النار. يا رب اخونا فلان كان بيحضر معنا في البخاري فين؟ ربنا يقول له في النار. طيب يا رب دفعنا فيه. اقول لك ارعني سمعك يا يرعاك الله، احضر قلبك، خلي بالك قد تكون انت الذي في النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار.
فيقول الله للمؤمنين انزلوا
الى النار فاخرجوا من عرفتم فيها.
ينزل المؤمنون الى النار.
انا عايزك تتخيل حسرتك وخجلك وحياءك يوم ما تلاقي صاحبك بيطلعك من النار.
صاحبك عمال يسدك عشان يخرجك من النار،
شافك وانت بتتعذب. ألست لهذا تعمل؟ فلا بد من استذكار الآخرة وأحوالها. الأمر الثاني في روابط تتصل بالتطبيق والسلوك العملي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف الصالحين، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات، البكاء في الخلوات من خشية رب الأرض والسماوات، الاستمرار في عبادة النوافل حتى يحبك الله. هذه الستة روابط تتصل بالتطبيق العملي. وهنا ايضا لا ادعك تقول طب ازاي اقوم بكل ده واجد له اثرا، ازاي يا شباب؟ اكثرنا يقرا القران، ولكن كما جاء بنص الحديث انه اذا خلا بمحارم الله انتهكها. فكيف العمل؟ اقول انه لا بد من التربيه الذاتيه، ان تربي نفسك بنفسك حال غياب المربي. فاول ضابط من الضوابط انه ينبغي الا نجعل غياب المربي سماعه نعلق عليها عجزنا وتقصيرنا واخطاءنا تخاذلنا. نحن نقول ان غياب المربي مهم، وجوده مهم، ويقول ان على الساحه دعاة كثيرون وطلبة علم اكثر ولكن المربين قليل. نعم، ولكننا اقول يا لا ينبغي ان يكون غياب المربي سماعة نعلق عليها الاخطاء، نعلق عليها العجز، نعلق عليها الإهمال، نعلق عليها التخاذل. يقول ربنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأول ما تفعل عند قيام المربي أن تعتصم بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
الخسران ان يكلك الله الى نفسك. اول سبيل ان تعتصم بالله. ثانيا
القناعة الذاتية، ان يقر في قلبك قناعة انك تحتاج ان تربى.
كثير منا يخجل من هذا، يخجل ان يعترف انه بحاجة الى تربية، يخجل ان يعترف انه مبتدئ. كنت وضعت منهجا بعنوان منهج مبسط في التربية للمبتدئين. احد الاخوة يعنق في المبتدئين، انا بقالي 10 سنين ملتزم ولسه هاخد منهج للمبتدئين.
نعم،
تاخذ للمبتدئين لانك منذ 10 سنين والى اليوم لم تبتدئ بعد. وانظر في المنهج ماذا طبقت منه.
تذكرون قصة ذكرتها لكم قبل ذلك من باب التشجيع والتقرير والتمثيل، ان رجلا لقي بلاء يستدعي الى قرية من القرى فقال من بلاء الى اين؟ قال امرني الله ان اقتل من هذه القرية 5000. فلما رجع البلاء لقيه الرجل في الطريق فقال له الم تذكر لي ان الله امرك ان تقتل من اهل هذه القرية 5000؟ قال بلى. قال فلما قتلت 15000؟ قال ابدا، انا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. قتلهم الوهم، اكثرنا قتله الوهم. نعيش وهم كبير اسمه وهم الالتزام، وهم طلبة العلم، وهم دعوة الى الله، وهم المشيخة والامامة. هذه الاسماء الكبيرة، فضيلة الشيخ فلان، سماحة العالم فلان، مش عارف ايه. هذه كما قلت اننا امة افتقدت الاعمال الكبيرة التي تتمدد بها، فاخترعت لها الالفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. امة افتقدت اعمالا ضخمة تتمدد بها، فاخترعت لها الفاظ ضخمة. اهلا يا فضيلة الشيخ، منور يا سماحة الشيخ، ادعينا يا مش عارف ايه. هذه اسماء ضخمة، سياس خفاضة، ما تصلح لنا جميعا ولا لامثالنا. كما قال بعض السلف، ما رأيت ما انا بعالم ولا رأيت عالما. تمت. فلا بد من القناعة الشخصية، ان تعترف انك مش متربي وتقول يا رب ربيني يا رب. شر. انظر الى شيخ الاسلام ابن تيمية، يحدث عنه شيخ الاسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى ورفع في الجنة درجاتهما، في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول: وقال لي شيخ الاسلام يوما في اخر حياته المباركة: والله انني منذ 40 سنة اصحح اسلامي الى اليوم، وما اظن انني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. رضي الله عنك يا امام. شيخ الاسلام بيقول انا بقالي 40 سنة بعمل ايه؟ بصحح اسلامي، وما ظني اننا اسلمت اسلام جيد الى هذه اللحظة. يبقى الاسلام الجيد اسلام مين بقى؟ ها؟ نعم يا شباب، انظر الى محمد ابن واسع، الى محمد ابن واسع، الرجل الفضل، الرجل الامام، الذي عند موته قال لابني: يا بني لا كسر الله من امثال ابيه في امة محمد. قال: ولما؟ قال: اني لم ارض نفسي لله طرفة عين، فكيف ارضاه لامة محمد. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. انظر الى ابن عقيل الذي حدثتك عنه، ابن عقيل الذي حدثتك عنه انه كتب كتابا في كم؟ 800 مجلدة، وهو يحدث نفسه او يحاسب نفسه، فيقول معاذبا نفسه: اف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات، يقول عن 800 مجلد، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عبق بها فضيلة، بها يعني بنفسي، اف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات وما عبق بها فضيلة، فليتها اخذت اخذ المضطر من الميتة. والله ان ندن جسدي بعد ثلاث تحت التراب اقل من ندن اخلاقي اليوم وانا بين الاصحاب. ده مين؟ ابو الوفاء ابن عقيل. اسمع كلام ابن الجوزي لنفسه، يقول:
تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة والى الان قد رباني، فلا ارى الا لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كتب للناس بعضها لاستحيين.
انتبه، هؤلاء هم الرجال، فلا بد من القناعة الذاتية، القناعة الذاتية، ان تكون مقتنعا من داخلك من ذاتك انك تحتاج ان تربى. انت قل اللي بيصيب الناس في البثنة انا السبب، الخذلان والمشاكل اللي حصلت في افغانستان جنوبي هي السبب، هذا الخذلان الذي يضيع به القدس انا السبب، ان تقول مأساة المسلمين في بورما وتايلاند انا السبب، ذبح المسلمين في سيسان انا السبب، فتبدأ تصحح نفسك تعالج ذاتك. هذه حين تقع القناعة الذاتية تحتاج معها مصطحبا الحافظ الذات، الحافظ الذاتي، ان تكون عندك حوافز ذاتية. انا مبسوط من مشروع نهر الخير في تحفيظ القرآن، شيء طيب وجميل، ولكن الى متى سنظل لا نعمل حتى تأتي المسابقات؟ لحد امتى يا شباب؟ لحد امتى نبقى نلبس شريحة القرآن الا من اجل مسابقة، ولا نفتح الكتب الا من اجل مسابقة؟ لحد امتى يا شباب؟ نفترض ان هذا منع كالعاد، خلاص نموت، يموت الايمان في قلوبنا، لابد من ايجاد الحافز الذات، لابد من ايجاد الحافز من داخلك. انا بقول لك انت بتربي ابنك، يا رب رب يا رب رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، وانت بتربي ابنك قل له يا ابني احفظ الصورة دي خذ جنيه، وتاني مرة احفظ الصورة دي خذ شوكولاتاي، على عكس ما يفعل الاباء، احفظ الصورة دي خذ جنيه، تاني مرة احفظ الصورة دي خذ 2 جنيه، او الواد يفكر كده يقول لك طب احفظ وتدفع كام. نعم اولاد النهارده يا شباب خلي بالكم، اولاد التلفزيون، جيل التلفزيون، جيل الدش، جيل الكورة، جيل الاتاري، جيل الملاهي، جيل المسلسلات والمسرحيات، جيل عايز يتربى بطريقة تانية خالص غير جيلنا زمان اللي كان لما يشوف ابوه يحط دماغه في الارض. عشان كده بقول للاخوات مفيش ولد اكتر من 5 سنوات يطلع عند الاخوات، 5 سنوات النهارده الواد فاهم كل حاجه، عارف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل مجبوب، عجيب مجبوب يعني ايه؟ يعني ليس له في النساء شيء، فقال اذا دخلت خيبر فتزوج فلانه فانها تقبل ب4 وتدبر ب8، قال لا يدخل عليكم بعدها. قال هذا بيفهم فيه، ما يقول النهارده راجل ولا بيبقى موت يا شباب، ما سايبينهم قاعدين فوق ليه؟ ازاي بيدخلوا على مراتك؟ تتغير تتغنن تغنن يا راجل، فيه يا راجل خليك راس المخطوب. انه اقول لك حين تربي ابنك الاول قول له الصوره بجنيه، ثاني مره الصوره بالشوكولاته، ثالث مره احفظ عشان ربنا يحبك يا ابني، احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بيك، ورقيه الى المعاني الايه الثانيه، ما خليش كل همه مرتبط بشوكولاته
وجنين وفسحك واجيب لك لعبة واخدك فين؟ لا، واجيب لك لبس جديد. رقيه،
خلي معاني ايماني عشان ربنا يحبك، عشان النبي يسقيك من ايده يحفظ الاربعين النووية.
رقيه، نحن في حاجة لا تحفة الاطفال.
مش الشباب النهارده الاخوه يدرسوا تجويد تحفه الاطفال؟
دي معموله للاطفال، لكن بندرسها واحنا كبار لاننا ما زلنا في الالتزام اطفالا. نحتاج الى الحافز الذاتي انك تقول لنفسك يا رعناء.
يعني ايه يا رعناء؟ شويه تدور تاني هنا في حياتنا عقيل، يعني يا هيفا.
قومي
كما كان يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا.
فين الرجال؟ أين الرجال؟
أصحاب القناعة الذاتية و والحافز الذاتي.
حافز نفسك، معلش اقول لك ابدا كده انك تقول لنفسك
لو حفظنا سورة البقرة ان شاء الله هجيب لنفسي اكل الشباب.
ماشي، نجيب كيلو تفاح، ناخد العيال ونتفسح
في الجنينة اللي في شرق البحر مثلا يعني. وان كنت انهاك عن هذا
سيد في الاول،
ثم بعد ذلك شد على نفسك، وهذا ما نسميه سياسة النفس.
على الاذكار والعدد بالالاف في الاذكار الموظفة والباقيات الصالحات في يوم اثنين وخميس تمهيدا لصيام يوم بعد يوم. القيام كل ركعتين قبل صلاة الصبح تمهيدا لإحدى عشرة ركعة. المواظبة على السنة من رواتب، لابد من صدقة يومية مهما قلت لفقير أو مسكين لعمارة مسجد في الدعوة إلى الله. لابد من المشاركة في الدعوة، إما الدعوة إلى صلاة المسجد النهي عن منكر منتشر كالغناء والتدخين وغيرها، مدافعه مدعو بالزيارة أو بإهداء كتاب أو سرير، ترتيب حضور درس أو اثنين أسبوعيا، التزام الصحبة الصالحة وتعويد اللسان الألفاظ الفاضلة والبعد عن هيكات الأسواق، تعويد الناس فعل الخيرات وإنكار المنكرات، وخير العمل أجومه وإن قل. زيارة أسبوعية لأحد الدعاء أو العلماء، زيارة أسبوعية لأحد المكتبات للاطلاع على الأمهات، ترتيب زيارة أسبوعية للمقاهي، وزيارة أسبوعية لأحد المستشفيات، وزيارة أسبوعية لأخي في الله.
حين نقول كل هذا قد يظن الانسان، قد يظن الشخص، طب كده يبقى هبط فلاكل واشرب ونام فقط ساعتكف على العباد. نقول له غلط.
ليه؟
انه رب مانع له لها من سهوة اعطاها في المنع اوفى منها. ازاي؟ مثل ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه اياها ذلك فترضى النفس بالمنع لانها قد استبدلت به المنع. صح ولا لا؟
يمنع نفسه مباحا ولكن عشان الناس يقولوا،
فلما الناس تقول يرضى بالمدح عن المنع واخفى من ذلك. خلي بالك النفوس فيها خفايا عجيبة.
اخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع ان قد فضل سواه ممن لم يمنعها، وهذه من دفائل النفوس التي تحتاج الى منقاش فهم يخلصه.
وصلت لسه؟ طب صلي. اصل دي بنقول محتاجه الى ايه؟
من اكل. يطلع الشوكه دي من عينك قد يمنع الانسان نفسه من شيء.
يعني مثلا
اخ كان شغال في شركة قالوا له يتيح لك تكليفك ايه تمشي عمل ايه؟
مشي.
لا حلقة الراجل يدخل يحلقه برضه. اللهم صل على النبي محمد واله.
هذا الانسان ترك الحرام واثر الطاعه،
لكن قد يكون عنده ان لما يشوف واحد من اللي حلقه هم يقول يا سلام ده انا وزع حصل ما فيش زي.
لعل هذه السفينه في النفس،
مثلا لما اتكلمنا عن الاخوه بتوع الكبار اللي بيلبس جزمه ب 300 جنيه ومش عارف جزمه ب 400 جنيه و 500 جنيه و 600 جنيه، هذه الثوابت
لما يترك هذا ويشوف واحد دارك.
شفت انا بقى اول ما سمعت الدرس انا من اللي ربنا قال عليهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا على العين والراس. ويستصغر الاخر احتقارك لاخيك اكبر من الذنب، فلا تكون قد تركت لله بل تركت مثل الناس ليه لنفسك. الوجه الثاني احنا قلنا ليمنع نفسه قد يكون غلط من وجهين، الوجه الاول ان يرى هذا المنع، الوجه الثاني
اننا قد كلفنا حفظ نفوسنا من اسباب حفظها وميلها الى الاشياء التي تكرمها، فلا بد من اعطاء النفس ما يكرمها. واكثر من ذلك او كلف الا تعطيها ما تشتهيه بل تعطيها ما يقيمها. قال صلى الله عليه واله وسلم بحسب ابن ادم لقيمات الايه يقيمنا قلبي. نحن الوكلاء بحفظ نفس ليست لنا بل وديعه عندنا، فندعوها حقوقها على اطلاق خطر ثم رب شد اوجب استرخاء، رب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. انما الجهاد للنفس كجهاد المريض بالعافيه،
جهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها لتناول ما تنال به العافية،
يزود في البرارة قليلا من الحلاوة
ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب.
إن فات سلامة رسمات في المنهج بقولك صلي رجعتين قبل الفرج عشان بعد كده يبقى أربعة ستة ثمانية عشرة 11 13 15
ابدأ اختم القرآن مرتين في الشهر، جزئين في اليوم، عشان بعد كده يبقوا ثلاثة في الشهر، خمس مرات في الشهر، ست مرات في الشهر، 10 مرات. لا تختموا في أقل من الشهر. انتبه، مداراة النفس، مقام المداراة. اسمع يقول ابن جوزي وكذلك المؤمن العاقل لا يترك لدام نفسه ولا يهمل مقوتها بل يرخي نفسها في وقت والصول بيده، فما دامت على الجارات لم يضايقها في الضيق عليها، فإذا راقت مالت ردها باللطف، فإن وضت فإن ولد وأبد فبالعنف.
صديق اللهم صل على النبي محمد، يقينا ان انا ابدا ان انا اقوم الليل ركعتين اربعة
الاقي نفسي علي كل الله يسلقون او سمي الصبح بس اياك عند ثلاثة، فان يظل يتنازل دائما قل لا نقوم نصلي الركعتين. قلت حاجه لطيفه، احنا بنقوم الليل ليه يا شباب؟
النيه مديرته كيف في قيام الليل؟
بعضنا عشان ملوش نيه ما بيقومش، وبعضنا عشان بيقول سنه بس يسهر السنه ما بيقومش. معلش تستحملوني كمان شويه يا ابو معلم، انا عارف ان انا طولت ما تقلقش عن
خلصه صنع رسول صلى الله عليه وسلم خلصه. اقول انها اذا قالت لك لك لا عرفها ده احنا بنقوم الليل عشان لما ربنا يقول هل من سائل فاعطي قول يا رب يغفر لي الظهر امبارح واستورني بكره واعصمني من الذنوب ان انا ادخل النار النهارده. انا بقوم بس في الليل عشان اقول يا رب اغفر لي الظهر امبارح وبكره استرني واحفظني واحميني واحفظني وامنحني من ان اقع في المعاصي فاسفل النار. قل له ايه ده احنا محتاجين قيام الليل بالراحه كده. طب ما امرت يبقى بالايه؟ بالعنف. احبسها في مقام في مقام المداراه كالزوجه التي مبنى عقلها على مبنى عقل الزوج على ايه؟ على الضرب والقلة ناقضات اكل ودين. ربنا علمنا نعمل ناقضات العقل ازاي؟ لا نترك نقض عقل انه كان ظلوما جهولا. الناس مجنونة زي السلوجة بالضرب بالضبط هم كلهم مجانين. المهم ازاي تعامل نفسك زي ما تعامل مراتك زي ما ربنا علمنا. تدار الزوجة عند نشوزها بالايه؟ بالوحد. فإن لم تصلح فبالهاد، فإن لم تستقم فبالصار. هي نفسك بالوحد يا نفس قومي. قام النبي حتى تفرطرت قدمها وكان عثمان بالقرآن في ركعة وركع عمر حتى كان له خصان اسودان في خبيه من الوكاء. وعبد الله بن عباس بكى حتى عمي. وعبد الله بن عمر كان يرفع الوجه وا وا ما فيه بالوراء بالهزل. طب والله لا تصبحي صايمه. تقول لك والشغل؟ طب والله ما في شغل. حتى فطر 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 بالهزل هناكل ايه؟ خلاص هناكل لقمه بجبنه بالهج مفيش. لا يبقى بالضرب بقى يبقى بالوحد. فان لم تصبح فبالهج، فان لم تستقم فبالضرب. وليس في صياغه التاديب اجود من صوت العزم. الناس عساك الكلمة ياو لما بدأ يسلم مستعمرة صابونين فهاصت العرب ها كالعرب فقلهم خبروش هم بس بايه بيهيصوا شوية وبعدين يمشي. ولسه عارفاك ايه ده برضه نبدا انك بتهيص في الاول شوية وبعدين هو بيت الانسان هذا سوا. تقول له الراجل ده بهدلنا النهارده. قال لك انتوا مش بتوع الجملة يا بتوع دعوة خلينا نبين له ان احنا رجالة. انت هتشقوا شو من نفسنا ليه؟ سيبك من الكلام ده احنا اللي هتقوم بينا امر في الاسلام ان شاء الله. فتقلوا رسل الاسلام ان شاء الله. كلام طب العسل عسل يتعسل وينام وبكره يجي الاسبوع خلاص بيعمل اللي يا رب اهدي نفوسنا يا رب وقنا شر نفوسنا يا رب. نجلس هناك في صياط التأديب اجود من صوت العرس. انحلها بالصيام زودها بالقيام قلتها في الجد امنعها مزوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. هذه مجاهدة من حيث العمل. أما من حيث الوعظ والتأديب والتأنيب فينبغي من رآها تسكن للخلق وتتعرض للدماءة من الأخلاق المحرفها تعظيم الخالق. اكثرنا الان بيسكن للخالق من عوارض، بيحب فلان ويخاف على زعله، ويعمل عشان ما يتعز ويحب فلانة ويخاف على زعلها ولازم يصبر عليها ويحب هكذا مسيرين للأسف الجديد للناس. وهذا قد في كمال التوحيد. رأسي نفس اديها في نفسك، قل لنفسك ألست التي قالوا فيك خلقتك بيدي وأجدت لك مباركتي وارتضيتك من خلافك في أرضي راسلك واقترض منك واشترى. انشر بنفسك روح العظيم الينا. الله له ملك السماوات والارض واقترض منك. حتى من ذا الذي يقرض الله قرضا خلق البحار والانهار والسماوات وما فيها من امطار وطلب منك دمعه. دمعه معه ملائكه ليسبحون الليل والنهار لا يفترون وطلبك منك الذكر فقال فاذكروني اذكركم. انظر في نفسك روح عز. فان راها فتكبر قال لها هل انت الا قطره من ماء معين تقتلك ترقه وتؤلمك ترقه وتنزلك عرقه. ان راى تفصيلها عرضها حق الموالي على العبيد وان ولد في العمل حدثها بجزيل الاجر وان مالت الى الهوى خوفها عظيم الوزن ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية فيذكرها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به يخوفها العقوبة المعنوية فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فهذا جهاز بالقول وذاك جهاز بالفعل فلا بد من التلفظ لتقطع المراحل. فأجمعنا القول في مسألتين القناعة الذاتية والحافز الذاتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.